سؤال يعني أهم من هذا وأحرم من
فضل.
هذا السؤال، لأن هذا قد انتشر عند الناس كما سميتم وتعرفون بنسبة الربا. عندنا طبعا في المسلمين يعني جيدين، عندهم يحمل مبلغ المال كثير ولا يستطيع أن يترك في بيته، لابد أن يرسل إلى البنك. وطبعا عندنا كل البنك يدفع الربا، فما بال الإنسان الذي يأخذ الربا ويدفع لإيش يسمى هذا قرض تاريخ
كيف؟
يسمى لهذا المال والبيت موجي. نحن نقول
ضريبة
قرض قرض
يعني هذا أمانة يعني يكون من الدولة.
يأخذ مثلا عندك أرض كل السنة تشتغل
بركات
الأرض المزرعة وكل شيء ضريبة وما يسمى ما أدري، ويدفع للدولة. هذا إجبار لكل واحد الذي له مال لازم يدفع للدولة، ويدفع كمان للذي يسقي المزرعة حق الموية، والموية من الله هو يدفع. يعني فما بال الرجل الذي يأخذ هذا الربا ويدفع إلى هذا المكان، لأن الدولة يأخذ هذا من غير
يعني الضرائب موجودة في كل البلاد. الضرائب أنت تتكلم عن الضرائب. أنا سعيد في سؤالك. القضية من الناحية الشرعية واضحة جدا، لكننا في زمن من انتشر فيه الفساد والتكالب على الدنيا وحطامها، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعيا في الإسلام، وليس فيها خلاف. تعلمون جميعا أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز تفضل. أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات، من هذه العلامات اللعن. إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فيكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا، فيكون من الكبائر، من ذلك الربا. فإذا كان هناك أغنياء فلا يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في البنوك، لأنه سيكون عونا لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها. ولعلكم تعلمون جميعا أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لم تقوم قائمة البنوك. فإذا على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة، القرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك، فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحين ذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله. آكل الربا هو البنك، موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف. على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ لنفسه عذرا، لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره، لأنه قد يتسلط اللصوص عليه. في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع. أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية. هناك أسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. هذا المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء، والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة، لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية. مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا بما أقول، الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة الرويدة؟ لا شك سيكون الجواب المحافظة على صحته، أن يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والميكروبات، يكون منزل صحي وإلى آخره. هذه أسباب مادية طبعا الإسلام لا يحاربها، لكن هناك أسبابا لا يتنبع المسلمون لها هي من غير هذا النوع. أضرب لكم الآن مثلا، أنا وعليكم السلام ورحمة الله، وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب. فإذا كان هناك رجل غريب ولنقل إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي يضعه في البنك، أولا يحفظه، وثانيا يغذيه وينميه ويقويه. هذه معالجة مادية لكن المسلم ينبغي أن يفترق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته. هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنيا ويخرج زكاة ماله سنويا ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين على من يجاوره ومن هو بعيد عنه، هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله وهو يعلم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما، وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله إذن لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان. أذكر لكم بعض الأمثلة ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال الإنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد الذي يشهد عليكم السلام، قال الله الشهيد. تتأملون كيف يكون هذا الجواب؟ ممكن أن نقول هذا الجواب يعني جواب رجل درويش بيقول إيه؟ الله الكفيل. إيش الكلام؟ نحن بدنا كفيل بنفسنا، نحن حتى إذا لم يفي بما وعد نأخذ الكفيل. هو بيقول الله الكفيل، أنا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد، قال الله الشهيد. دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستخلف، فينقده 100 دينار، يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر. وقد تواعد بعض مقرض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه 100 دينار. انصرف المدين يعمل في البحر بال100 دينار. لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المقرض المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد. ماذا فعل؟ هنا الشاهد. جاء بخشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار أحمر، ثم دك حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر قال اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة التي فيها مئة دينار إلى البحر. دروشي دروش، لكن هنا في إيمان. فالله عز وجل أمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير. الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتنقى المدين يأخذ منه 100 دينار. انتظر انتظر ما رأى أحدا، وإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه، فمد يده إليها، هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار كسرها، 100 دينار أحمر غريب. ثم جاء مدين فقير سلم على المحسن إليه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته، ثم نقده 100 دينار. تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل، خشبة تلقى في البحر، من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني؟ هذا غير طبيعي يعني، غير معتاد. فهو تجاهل الأمر ونقده 100 دينار. الغني يبدو أنه صالح، كان فقير، وإن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديما. لما شاف 100 دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يحدثه بما وقع له، أنه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، فلما كسرها وجدت فيها 100 دينار. قال والله هذا أنا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم، وعرفت أنني سوف لا أستطيع وأخالف الوعد، فأخذت خشبة ودكيت فيها 100 دينار وأرسلت دعاء بفريق غير طبيعي، قلت اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد. فقال الغني قد وفى الله عنك، تبارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، ودفع 100 دينار من يده إلى يد الغني. فالغني بإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر فيها 100 دينار؟ ما، لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، أمره كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله. هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير. قصة أخرى وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 من الأرض، يمشي في 3 من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن، إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق: اسقي أرض فلان. الملك يقول للسحاب: اسقي أرض فلان، يسميه بالاسم. هذا الإنسان مشى على وجه الأرض، سمع هذا الصوت العجيب من السماء. كان السحاب مثلا يمشي هكذا، وإذا به يتجه هكذا، يمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان، ويرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة. ما حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة. أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها في المنكر. السلام عليك يا فلان. قالوا عليك السلام. أراك رجلا غريبا، فما الذي أدراك باسمي؟ قال أنا كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود بهذا. فبما نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال والله أنا يعني عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاث أفناه ثلث لنفسي وعيالي، والثلث أعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي. قال فهو بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفوظا في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علما كم وكم من بنوك أفلست، لابد سمعتم بهذا. فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك. ثم أنا أتعلم